الشيخ عبد الغني مرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. عندنا 30 سؤال، 30
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول
ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول
لا تحذر من بعض من ظهرت منهم مخالفات لمنهج السلف وتأصيله لقواعد باطلة مع ضعف في التأصيل العلمي، ما دام أنه لم يخرجه أحد من السلفية، مع العلم أنه قد رد عليه بعض أهل العلم وبين خطأه وهو يصر ويعاند ولا يرجع، فيقولون ما دام أنه لم يخرجه أحد من السلفية فلا نحذر منه ولو كان داعية لمخالفته وقواعده الباطلة.
يعني لو أن واحد من هؤلاء الدعاة منتسبين المنهج السلفي حصلت منه تأصيلات لقواعد باطلة، حصلت تأصيلات على خلاف تأصيلات أهل العلم، ومع ذلك لم يخرج أحد من السلفية، فلنحذر من هذا ونبين خطأه أم ماذا؟
قال الجواب: أقول وأعوذ بالله.
يعني مثلا واحد قد يكون على المنهج السلفي في العموم، لكن هذا الرجل مثلا وضع قواعد مثل من لم يبدع من أبدعه فهو مبتدع ويلزم الناس بتبديعه. مثلا بعضهم يؤصل قاعدة مثلا وهي أن الطعن فيه طعن في السنة، لأن أنا رمز السنة في المنطقة، فالطعن فيه طعن في السنة هكذا مطلقا، ولا يفرق بينما إذا كان الطعن بحق أو بغير حق، ما إذا كان الطعن في مسلكي وشخصي أو كان الطعن في المنهج نفسه، فيقول الطعن فيه طعن في السنة. وبمثل هذه القواعد انتشرت عند كثير من الطلبة اليوم، انتشرت عند كثير من الطلبة اليوم، إما الإلزام بالتبديع، وإما أيضا القول بأن من بدع فلانا أو حذر من فلان فإنه بذلك يكون إيه؟ يكون قد طعن في السنة، فالطعن في فلان طعن في السنة هكذا بإطلاق، حتى ولو كان الطعن بحق، حتى ولو كان التحذير بحق، وإلا فكل واحد سيجعل نفسه رمزا للسنة، كما يقول بعض الكذابين من هؤلاء حزب الكذاب، فيقول في منطقته كذاب البحيرة يقول أنا رمز السنة في المنطقة، فالذي يتكلم فيها ويطعن فيها هو هذا طاعن في السنة، ولا يوجد مسجد سنة إلا أنا، فالذي يطعن في هذا المسجد وفيه وكذا فإنه يكون طاعنا في السنة، طاعن في السنة. نعم، على ما أخبرنا جماعات الأخوة هناك يقول هذا. نعم،
قال الشيخ زيد رحمه الله:
هل يا ترى مثلا لو جاء واحد غدا يطعن مثلا في هشام البيلي هنا أو ينتقده، هل انتقاد هشام البيلي يعد هذا طعنا في السنة مثلا، أم ينظر إلى هذا الطعن هو بحق أم لا؟ فيضعون مثل هذه القواعد، مثلا قاعدة الموازنات، يضع قاعدة الموازنات أن الإنسان تحمل سيئاته على حسناته أيا كانت تلك السيئات وأيا كانت تلك الحسنات، فقواعد يحدثها الصغار أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. هل يا ترى لو واحد يدعي المنهج السلفي وقد أحدث مثل هذه القواعد، مثلا الغلو في الجرح والتعديل، الجرح بغير مجرح، يجرحون بما لم يجرح به السلف الصالح، هذه القواعد ليست هنا. وهذا السؤال مهم جدا، لأن البعض بيشكل عليه يظن أن الإنسان لا يحذر منه إلا إذا خرج من الأصول السلفية كأصول تسعة مثلا احنا ذكرناها، يكون عنده اتهام بالقدر، يكون عنده اتهام بالصحابة، يكون عنده اتهام مثلا في الإمامة، ولا يلتفت لمسألة القواعد المستحدثة في العلم، ولا ينتبه إلى خطورة هذه القواعد، لأنها سوف تعود على الأصول بالهدم. فيا ترى هل يحذر من هؤلاء الذين يضعون قواعد في الطلب، قواعد في العلم، قواعد في الجرح والتعديل، قواعد في كذا، هل يبدع من هذا الشخص أم لا؟ نعم، يحذر من هذا الشخص أم لا؟ الجواب:
قال الشيخ زيد رحمه الله: أقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل، إن قول القائل لا تحذر من بعض من ظهرت منه مخالفات لمنهج السلف إلى آخره السؤال، أقول إنه قول باطل لمخالفته لحديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله وغيره: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذا لا يجوز أن يسمع لتحذير هذا المحذر، بل إن من أخطأ في العقيدة أو في المنهج ونشر خطأه ونصح ليرجع من الخطأ إلى الصواب، فأبى أن يرجع وأصر وعاند على باطله، فإنه يحذر منه وجوبا على من لديه قدرة علمية وحكمة دعوية ليعلو الحق ويعلم ويعمل به، ويعرف الباطل فيضحض بالحق ويحذر الناس منه. وهذه وظيفة الرسل الكرام والأنبياء العظام وورثتهم من العلماء الأعلام. وأما ما يتعلق بإخراجه من السلفية وعدم إخراجه منها، فإن العلماء الربانيين أهل ورع وعدل فإن العلماء الربانيين أهل ورع وعدل وإنصاف، فلا يخرجون أحدا من الإيمان بالكلية بسبب ذنب ارتكبه، إلا أن يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو ردة أو زندقة تخرجان مرتكبها من الملة.
نعم، فالتحذير قد يكون من مسائل أصلا عملية وفقهية إذا خالف فيها الإنسان النص، فتحذر من فتوى هذا الشخص. فإن كان هذا الشخص عنده قواعد مخالفة لمنهج السلف فإنه يحذر منه، بل قد يقال لا يطلب العلم عنده، إخراجه من السلفية بهذه القواعد يرجع في ذلك إلى أهل العلم العالمين بأن هذه القاعدة هل هي قاعدة تخالف الأصل الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى أم لا، وحينئذ يخرجون من السلفية بذلك إذا اقتضى الأمر. ولهذا مثلا نجد أهل العلم حذروا من الطائفة الحدادية. لماذا؟ الطائفة الحدادية أظهروا ما عندهم الغلو في التجريح، لما خرجوا عن قاعدة أهل العلم في النظر إلى العلماء السابقين وأخطائهم حذروا منهم بل وبدعوه. فمثلا خرجوا عن طريقة أهل العلم في النظر إلى أخطاء ابن حجر النووي هؤلاء العلماء، فلما استقلوا بالحكم عن العلماء وقالوا تحرق كتب هؤلاء، ولم يسبقوا إلى ذلك طبعا من أحد أهل العلم المعتبرين، وحصل عندهم غلو، وما تصوروا أن يكون في الإنسان أن يكون الإنسان على السنة مثلا وقد يكون فيه موافقة لأهل البدع في مسألة أو كذا، فذاك لا يخرجه من السلفية إذا كان قد خفي عليه الحق، فإنهم لم يفرقوا. فإن من كان له قول مبتدع أو فعل مبتدع فإنهم يحكمون عليه بالبدعة مباشرة دون نظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. لما حصلت هذه القاعدة من الغلو ما الذي حصل؟ حذر العلماء منهم. فالطائفة الحدادية طائفة غلاة في التجريح، غلاة في التجريح على غير طريقة العلماء. فإذا وضع واحد قواعد في التجريح على غير قواعد العلماء فإنه يحذر منه ولا يجلس عنده ولا يطلب العلم على يديه، ثم إنه يأخذ حكم هذه الطائفة. مثل مثلا رسلان حينما مثلا يحذر ويحكم بالانحراف وغير ذلك بمسائل ما تكلم فيها السلف، مثل مثلا مسألة اللغة والأخطاء اللغوية وغير ذلك، فأنا يحذر من تلقي العلم عن هؤلاء ويحذر من هؤلاء الأشخاص وكذا وكذا، ويزاد في التلقي عنهم وغير هذا إذا وجد مثل هذا، مع أنه متناقض في هذا الأصل نفسه، فهو نفسه قد قرر أن مثل هذا الخطأ لا يضر من قبل، من قبل قال لا يضر، وقال ما أحاط بلغة العربي إلا نبي، هو نفسه يلتمس هذا لما انتقض في بعض، لما انتقض في بعض المواضع، ثم لما أراد أن ينتقد أخذ هذا الانتقاد. فهذا جمع بين أمرين، أنه انتقد بغير ناقد المعروف عند العلماء، الأمر الثاني أنه تناقض فيه فدل على أنه صاحب هوى، الأمر الثالث في هذه النقطة أنه حذر من بعض الناس دون بعض ممن لديه نفس الخطأ في زعمه، فعلام حذرت من فلان لأن عنده خلل في اللغة كما تزعم، ولم تحذر من فلان مع أن عنده من هذا الأمر أكثر. يبقى هذه أمور ثلاثة، الأمر الأول أنك حذرت من أمر لم يحذر منه السلف، الأمر الثاني أنك لم تعتبره في نفسك لما انتقدت، ولم تعتبره ناقدا إذا أنت ترد على نفسك، الأمر الثالث أنك آمنت ببعض هذا وكفرت ببعض فنقدت به أناسا ومررت آخرين. يبقى هذا غلو في ماذا؟ غلو في التجريح من هذا الباب. أيضا قاعدته من لم يبدع، من يبدعه فهو المبتدأ، فمن أثنى عليه رسلان فهو السلفي، ومن ذمه رسلان فهو الخارج من السلفية. كذلك أيضا عنده من المتقرر أن من انتقد رسلان بحق كان أو بباطل فإنه خارج من السلفية، وهذا دسيسة على أهل السنة، وهذا يطعن في أهل السنة، وهذا كذا وهذا كذا، كما هو معروف واضح جدا، بل يصل الغلو إلى أنك لو لم تتأدب في الكلام معه ربما وتعطيه قدر من الألقاب فإنه بذلك لا يقبل منك شيء من هذا. فهذا كله مثلا حصول غلو في هذا الباب مع التناقض في مسائل الجرح والتعديل. فتارة يحذر ممن يسرق كلمة ثم يسرق الكتاب فيبرر لنفسه، وتارة يحذر ممن يسرق الكلمة ثم يسرق ولده فيثني، فكل هذه قواعد جديدة، قواعد جديدة تجعل في علم الجرح والتعديل، جعلوها في علم الجرح والتعديل، وهذه قواعد محدثة، قواعد محدثة. ناهيك عما يحصل من هؤلاء من أصول مخالفة لأصول السنة والجماعة، لكن اللي عندنا هنا مسألة إحداث القواعد، مثل أبو الحسن أحدث قواعد مثل منهج الأفيح هذا اللي يقبل كل أحد و وأيضا قول لا هذا الحلبي أيضا هو نفسه أيضا المأريبي صحيح ولا نهدم وكذا، والحلبي قواعد جديدة رد عليه العلماء في ذلك. المهم أنه من أحدث قواعد جديدة في هذا الباب فإنه إيه؟ فإنه يحظى منه. لكن بعض الناس يكون متكاتف معه طائفة أو يجامل فلا يحذر من قواعده، معناه قد تكون أشد من قواعد أخرى حذر منه، فعلى حسب المواقع الزعيمة أنها مواقع سلفية، على حسب حملته على فلان أو على علان، ففلان إذا تكلم فيه يقال هذا يتكلم فيه هذا مزكى خلاص حتى لو كان بحق، فإن التزكية جعلوها مانعا من قبول الحق فيه، مع أن العلماء على أن الإنسان لو زك اليوم ولو زك من علماء العصر كلهم اليوم ثم ظهر غدا ما يناقض هذه التزكية وقد حصل عنده خلل في الأصول وغير ذلك، فإنه لا يعمل بالتزكية القديمة وإنما ينظر فيما انتقد فيه. في نفس الوقت أيضا أنه لو جاء لبعض السلفيين لو أحد انتقد هؤلاء أو هذا البعض لو انتقد ولهم أيضا غرض في إسقاطه فإنهم يتكتفون على إسقاطه ويقولون تكلم فيه العلماء، تكلم فيه العلماء هذا لابد أن يكون مفسرا، فإذا كان أحد قد تكلم في رجل معروف بالسنة أو كذا فلابد أن ينظر في هذا الكلام هو وافق الحق وكان الجرح مفسرا فعلا بما يطعن فيه أم لا، وإلا قد يكون الرجل فاضلا ويتكلم في رجل سنة ولا يقبل كلامه، كما لم يقبل كلام الذهلي في البخاري، وكما لم يقبل كلام النسائي رحمه الله تعالى في أحمد بن صالح، وكما لم يقبل كلام ابن معين أيضا في الشافعي. وهناك مبحث ابن عبد البر، مبحث جليل جدا جدا في كتابه جمع بيان العلم وفضله يبين هذا، وأيضا مبحث للمعلم في هذا الباب يبين هذه القاعدة. نعم، فالشاهد من هذا أن من يحدث قواعد جديدة فإنه يحذر منه، وقد يبدع بهذه القواعد إذا كانت هذه القواعد قواعد تخالف المنهج السلفي. نعم نعم.
قال
لحظة، يعني ايه الجديد؟ لا، اللي يخالف في مسألة علمية، نعم، لا فرق بين كبير وصغير. اما مسألة ان يبدع، هو يبدع معينا، فلا بد ان يكون عالما بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، عالما بهذا الامر، وعالما بالقواعد التي يبدع بها الشخص، لأنه حتى يبدع شخص لابد من العلم بالشريعة بأن هذا القول أو الفعل بدعة. الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا التبديع، وهذا لا يكون إلا ممن يعلم هذه القواعد، وليس بلازم يكون عالما يعني في كل العلوم. المهم فيما ينتقد به وفيما يبدع به، فلابد أن يكون عالما بهذه القواعد التي هي عند أهل العلم، لأنه قد يبدع بغير مبدع، وقد يبدع تقليدا لأحد، وقد يبدع شهوة. نعم.
قال: هل الاحتياط في عدم الترويج لبعض من ظهرت منه مواقف وكلمات فيها نظر حتى يتضح أمره، هل يعتبر هذا الفعل صوابا أم لا؟
بعض الناس ظهرت منه مواقف وكلمات، مثلا كلمة انتقدت عليه، عبارة انتقدت عليه، فهل مثل هذا محتاط فلا نروج له حتى يتضح أمره أم ماذا؟ يعني قد يقول رجل أهل السنة لكن وقع في عبارة مثلا، هل مثل هذا لا نروج له ولا ندل عليه حتى يتضح أمره أم ماذا؟ نعم.
الجواب: أولا أقول لا يجوز سوء الظن بأهل السنة والجماعة الذين هم متمسكون بها والموالون لأهلها والمجالسون لهم والمبتعدون عن أهل الأهواء والبدع، ويجوز سوء الظن بمن أتى بأسبابه كمن تراه يغضب إذا ذكر أهل البدع وتكلم فيهم وحذر منهم تحذيرا عاما، أو تسمعه يدافع عنهم جماعات أو أفرادا، أو دلت قرائن يتبين منها أن الشخص مميع لمنهج أهل السنة، فلا تروج له ولا ترشد إلى الأخذ عنه حتى يتبين لك سلامته، فترشد طلاب العلم إلى أخذ العلم عنهم، أو يتبين لك موالاته لأهل البدع ولو بالترويج لهم وعدم الإنكار عليهم، فاحذر وحذر منه. وحقا ما قاله الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فمثل هذا ومن مثله تبين له أيها الداعي تبين له أيها الداعية خطأه بيانا واضحا
أو تبين له
أيها الداعية خطأه بيانا واضحا جليا، وتورد له الأدلة حتى يتميز بها الخطأ من الصواب، ثم انظر إلى أي فرقة يزحف وإلى أي جماعة يألف ومع من يغدو ويروح، واعلم أن من أخفى على أهل السنة بدعته لن تخفى عليهم ألفته.
يعني إذا كانت هذه العبارة صدرت من رجل من أهل السنة ويدعو لها وينافع عنها ويحذر من أهل البدع، هذه العبارة لا تسيء الظن بالشخص من أجلها، وإنما إن كانت هذه العبارة موهمة أطلب منه التفصيل ولا تشن عليه، ولا يشن على صاحب السنة بعبارة موهمة إلا مغرض. ولكن إذا كان الرجل صاحب السنة، حتى ولو كانت العبارة موهمة، لو كانت العبارة خطأ 100%، وهذا حي فاطلب منه الاستفسار، أنت قلت هذا وهذا مخالف لمنهج السلف، ماذا تقصد؟ هذا كلام ينبغي أن ترجع عنه، هذا كلام مخالف لمنهج السلف، ارجع عن هذا الكلام وتنصح له في هذا. فإن مات فنبه على خطأ العبارة، لكن لا تخرج هذا الرجل من السنة. إن مات فنبه على هذه العبارة ولا نتابعه في هذه العبارة، لكن لا تخرجه من السنة. أما إذا كان حيا فإننا نطلب نصيحته وننصحه في هذه العبارة إن كانت خطأ، وإن كانت مهمة فإننا نطلب منه التفصيل. هذا إذا كان الإنسان سليم الصدر لأهل السنة. أما إذا كان الإنسان حاقدا حاسدا ليس سليم الصدر، فإنه سيلتمس العثرات ويأتي بالعبارات الجائزة ليحولها إلى عبارات ممنوعة، بل إذا فسر الشخص مراده لم يقبل ذلك، مهما يفسر هو لم يقبل ذلك، لأنه ما صدق أن وجد مثل هذه العبارة مهما تقول. فهذا لا يعد من أهل الجرح والتعديل المعتبرين، لأن الجرح والتعديل لما يكون من أهل العالمين الورعين ليس الملتمسين للعثرات. يعني نفترض مثلا رجل من أهل السنة والجماعة قال عبارة، هذه العبارة مهمة، ورجل له جهاد في دعوة السنة وبيان كذا وكذا وكذا، لماذا تعطيه لازم هذه العبارة ولا ترجع إليه؟ أطلب منه التفصيل، يا فضيلة الشيخ أنت حصل منك عبارة كيت، هذه العبارة مهمة محتملة كيت وكيت، فنطلب منك التفصيل. يقول لا لا لا، أعوذ بالله، هذا المعنى الذي تريدونه من المعنى البطل، أنا لا أريده، إنما أريد المعنى كيت وكيت وكيت. فعند العلماء جميعا أنه يقبل تفسيره، لكن لا تلزمه بما لا يلزمه، فإن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الشخص فاقتنع اعتقده والتزمه. لكن أن تأتي أنت الشخص يبرر والشخص يرد على المعنى الباطل وأنت تزعم له هذا المعنى الباطل، والحقيقة يا أخواني هذا الكلام للأسف الشديد وجد عند حدثاء الأسنان اليوم، سفهاء الأحلام، أصحاب الحقد اليوم، هذا موجود اليوم موجود. ولهذا تجد مثلا واحد موضوع العنوان مثلا فلان يطعن في صحابة رسول الله، فلان مثلا يطعن في معاوية، فلان يطعن في كذا، وتجد الطعن هذا ولا شيء أبدا، إنما مثلا خط الصحابة في هذا الاجتهاد مثلا، فإذا به كذا. طب حتى لو اعتبرنا أن العبارة فيها سوء أدب مع الصحابة، وهذا الرجل أصوله سنية وسلفية و يعني يبدع من يتكلم في الصحابة ويحكم عليهم بكذا وكذا بالإنحراف، استفسر منه، قل هذه العبارة يا شيخ فلان التي قلتها نرجو أنك أنت ترجع عنها لأنها قد يفهم منها كيت وكيت، خلاص يرجع. لكن اليوم لا، وللأسف الشديد يدور رحى هذه المعركة، يدور رحاها طلاب لا يفقهون في العلم شيئا، وإنما يأخذون هذه العبارات وينشرونها على الصفحات، ثم بعد ذلك يسقط الأشخاص. ومن له عبارات قادحة بحق يكتمونها ولا يرفعون الأمر، وبالتالي قد تجد واحد ما عنده عبارات تنتقد عليه إلا عبارة بحسب فهم الشخص أو بحسب تطويع الشخص، ومع ذلك يحاسب عليها حسابه على مخالفات الأصول. وفلان عنده مخالفات في الأصول ومع ذلك يكتم أمره، لأنه ليس لأن بطانته قد قتمت إيه، قد كتمت أمره. فأصبح الآن اللي بيحرك رحى الجرح والتعديل كثير من الشباب الذين على الصفحات، وبوضع العناوين التي أكبر حجما من المخالفة، فهذا خارجي لأنه ما أدري إيه، وهذا مرجي لأنه ماذا، وهذا قدر لأنه كذا، وهذا صب في الصحابة لأنه كذا، وهذا يطعن في علماء ما أدري الأمة مثلا لأنه كذا وهكذا، ووضع عبارات من عنده، الشيخ مثلا ربيع يحذر من فلان والشيخ ربيع ما حذر ولا له كلمة واحدة، العلماء يحذرون من كذا وهذا غير موجود، والشباب اليوم سطحي يأخذ مثل هذه العبارات ويروجها ويروجها للأسف الشديد. ولهذا أصبح الآن السلفي هو من يحرص على أمرين، الأمر الأول يحرص على أن يأتي بتزكية من أحد المشايخ الكبار، الأمر الثاني أنه يكون حسن العلاقة مع أصحاب هذه الصفحات فينظر مرادهم ويمشي على هواهم، حينئذ سيجعلونه إمام الأمة. وبالتالي ينظر الناس كثيرون يا أخواني لما بيرجع بعض الناس إلى بلادهم مثلا وقد يكون على السنة وكذا، يقال أنت درست عند من؟ درست عند فلان. أنت درست عند الذي حظ منه العلماء؟ طب يا جماعة التحذير هذا ليس في محله. لا، الشيخ فلان تكلم. طب الشيخ فلان تكلم بباطل. لا لا، ما لنا علاقة خلاص. ولا صار يرجع إلى قواعد أهل العلم، ولا إلى حق، ولا إلى باطل، ولا إلى أدلة وغير أدلة. صار فلان هو الدليل، وعليه ببساطة جدا الشيخ فلان، أنت بتوع روسيا وكذا، من تعتبرون؟ نعتبر فلان الفلاني في مصر. خلاص يا فلان الفلاني، حاول تأتي بتزكية منه، براء، ننبأ. لا لك علاقة بكتب سلف، ولا لك علاقة بشيء من هذا. المهم تم الرضا عنك وجزاك الله خيرا، فقد حصلت ثمرة العلم. لو جلست تتعب نفسك في التعليم والتعلم والتنقيح والتأصيل والرد على أهل الأهواء، والله لو تشرح ألف كتاب، اشرح لربيع بن هادي برضو انت بتطعن فيه، اشرح لزيد بن هادي، اشرح لمحمد أمن الجامي، اشرح لكل هؤلاء اللي النجمي اليدي طيب، اشرح لأئمة السلف، اشرح لأئمة الأربعة، اشرح في كتب العصور كلها. كل هذا لا يلتفت إليه أبدا، لأن العلماء طعنوا فيه. إذا لا تتعب نفسك في هذا على قاعدتهم، ولا تحبير العلم ولا شيء من هذا، ولا الجهاد به. لكن أنت ما عليك إلا أن تذهب إلى فلان يعطيك تزكية، انتهت المسألة. ولهذا صارت مسافية التزكيات مرغمة أنوف الكثير على أن يمشي في ركب القوم، على أن يمشي في ركب القوم. وصار بعضهم يقدم بدنة وهديا حتى يبلغ الهدي محلة، فإن بلغ الهدي محلة فقد قبل عمله والحمد لله. بلغ الهدي محلة، طالما أنك ذبحت لفلان خلاص الحمد لله الحمد لله. ولهذا أنت تجد اليوم كلمات سبحان الله العظيم، إنما هي من فعل المنافقين الأوائل الذين ما كانوا على أخلاق أهل السنة والجماعة، كذب صريح وتلبيس وافتراء ومخالفة حقائق. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء فلان أو علان، وإن لا وإن لا يراجعوا. فأصبح الآن عند الشباب، شوف حاول تجيب لك إيه؟ يعني مثلا خذوا على سبيل المثال لا الحصر، لما أخرجوا بيانا سموه إجماع علماء مصر، ما أدري طبعا ما فيش علماء مصر ولا حاجة، هم سبعة ثمانية، بعضهم نصهم قال إحنا ما كناش نعرف عن هذا الشيء ولا وقعنا، والنصف الموجود ما له علاقة بالعلم إلا واحد أو اثنين يعني ممن يعرف بالعلم مثلا أو كذا، لكن اللي سائق اللي فلان يعني الشيخ فلان والسائق وقع كذا، السائق الفلان والسائق وقع. المهم لكن صارت إيه؟ علماء كذا حضروا، يبقى خلاص العلماء حضروا يا شيخ، انتهى. وهؤلاء لا معروفون بالعلم، ولا واحد فيهم معروف، إلا مثلا كبيرهم معروف بحكم ليه؟ بحكم الأقدمية، وإلا الكل متفق حتى من معه أنه ليس رجل على علم، لكن رجل كبير، رجل كبير كان أخوه رجل من أهل العلم معروف عند العلماء، فأخذ لمشابهة الاسمين واخذ بالك وعرف بهذا، وخلص بقى هو كبير الايه؟ كبير الناس هناك. لكن حتى الذين معه يعرفون أنه لا علم ولا دراية ولا شيء من هذا. طيب خلاص، علماء مصر حكموا، علماء مصر حكموا. تعالوا نطبق هذه القاعدة في علماء اليمن، لما حكموا على شخص، لما حكموا على شخص وحذروا منه واخرجوا بيانا، علماء اليمن، علماء اليمن بقى لهم طلبة مين؟ طلبة الشيخ مقبل الكبار اللي هم معروفين لدى مين؟ لدى طلبة العلم في أي مكان، طلبة العلم في أي مكان، فلان وفلان 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 اللي هي الأسماء المعروفة في العالم الإسلامي، ولهم طلاب ولهم مدارس ولهم مراكز ولهم ولهم. لما تكلم في فلان، تكلموا فلان، يبقى القاعدة ايه؟ خلاص علماء اليمن حذروا من فلان، يبقى يسقط بهذه القاعدة، لان علماء اليمن حذر، وعلماء اليمن هؤلاء معروف مشايخ مثلا معروفون بخلاف الاخرين. ما الذي حصل؟ ساعة البطانة عند بعض المشايخ فأتوا بتزكية لمن؟ لفلان، فكانت صاروخ سكود الذي أسقط إجماع مشايخ اليمن لأنهم أتوا بتزكيته، لأنهم أتوا بماذا؟ بتزكيته من فلان، تزكية فلان أبطلت هذا الكلام كله. طب لماذا؟ ألستم تقاعدون أهل البلد أضرة؟ لماذا خلفتم أهل البلد أضرة؟ ألستم تقاعدون إذا اتفق المشايخ على التحذير يبقى خلاص؟ طيب لماذا خلفتم هذا؟ لماذا خلفتم؟ فهنا خالفوا وهنا قبل. قال العلماء كلمته. طيب ما هنا قال العلماء كلمته. هذا هو الجرح والتعديل الموجود الآن، هذا هو الجرح والتعديل الموجود الآن، مع أن الذين حذروا منك تحذير مفصلا. فإذا التحذير المفصل ما هو؟ التحذير المفصل هو منهج المعتزلة، وهو الأغراض، وهو التناقضات التي لا تعد ولا تحصى. حذروا منك من أجل إيه؟ من أجل هذا الأمر. فالشاهد يعني من هذا الباب أن العبارة لو صدرت من شيخ سلفي فإنه إن كانت هذه العبارة موهمة ومجملة يطلب منه التفصيل، وإن كانت هذه العبارة الخاطئة ينصح في هذا. إن أصر هذا له حال آخر، وإن كان قد مات فإنه تكتنى بالعبارة مع الاحتفاظ بقدره. طيب نكتفي بهذا القدر.